هو في كتابه الحجة على أهل المدينة يذكر هذه المسألة، وأن ويقول وقد وافق الإمام أي أبو حنيفة مالك فيما نقله عن أهل المدينة. عرفنا وجهة دلال استدلال مالك واجتهاده بأنه إيش؟ يعتمد على ما هو مستفيد عند الناس وما هو مسموع من العلماء في المدينة. فليش ما سمعنا واحد ولا اثنين من علماء المدينة؟ كأنه بالمكان التي لا يحتاج فيها أن يسمي أحد، كأنه فائض عند العلماء. طيب نأتي إلى أحمد والشافعي. الشافعي وجدنا له ليش القولين، من معه مناقشة. نأتي إلى أحمد رحمه الله، نجد صاحب المغني ينص على هذه المسألة ويقول بأوسع: من ترك صلاة في حضر، من ترك ايش؟ صلاة في حضر، وذكرها وهو مسافر، او ترك صلاة في سفر وذكرها في حضر، ثم هذا جماعة صلى في الحالتين صلاة مقيم، يعني صلى اربعة. هذا شيء جديد ولا لا؟ فيها نقيطة صغيرة. لماذا؟ يقول ابن قدامة الرواية عن احمد انه يصلي صلاة مقيم احتياطا، يصليها ايه؟ احتياطا. في اي شيء؟ كان مقيم وتركته وفاتته صلاة ذكرها وهو مسافر، المتعلم بالذمة ايش؟ اربعة. هل نقول يصليها ركعتين لانه في حالة سفر والسفر يقصر له الصلاة؟ كلا، القضاء يحكي الاداء وهو مدان باربع يقدم اربع. طب هذا عرفناه. واذا كان العكس كقضيتنا، فاتته صلاة في سفر وأراد أن يقضيها وهو في حضر، كان مقتضى القاعدة الأولى أن يصليها إيه؟ ركعتين. كلا، قصر الصلاة للمسافر لعذر المشقة والسفر، وقد ذهب وانتهى سفره والآن مقيم، فلماذا يقصر؟ يقول لك يؤدي في ذمته. قال لا، وكان يؤدي ما في ذمته ويقصر الصلاة لو أن الرخصة موجودة معه لكنها سحبت منه. الرخصة التي كان بها يقصر الصلاة قد سحبت، إذن هو الآن ما عنده ترخص، إذن يصليها أربعا احتياطا لحق الصلاة. ومعنى الاحتياط يقول إن صلاها ركعتين محتمل أن تكون مؤداة ومحتمل أن تكون غير مجزية، وإن صلاها أربعة هل هناك شك؟ ما فيها شك. يقول الأحوط في حقه يكون إيش؟ أربعة. فعلى هذا لم يكن عند أحمد لا نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن سلف، ولكنه أخذ بإيه؟ بالأحمر. وإذا رجعنا إلى المسألة مع بسطها، مالك وأبو حنيفة في كفة ويعزو ذلك لعمل أهل المدينة، أحمد رحمه الله في كفة ويقول هذا أحوط في حق الصلاة. تأخذون بإيش؟
الأحوط.
نعم؟ مالك. 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 عندي لهم سجل نسب على اربع اخوان، اخوان لاب، الاربع اخوه لاب، عارفين هذا ولا لا؟ هم اخوه لاب؟
نعم،
هم في باب العلم اخوه لاب، وان كانوا في باب الزواج والميراث متفرقين، هذا عربي هذا فارسي هذا اللي يكون قلنا كبر فيه، لكن في باب العلم اخوه لاب، ابناء علات كما قال صلى الله عليه وسلم في حق الانبياء، نحن معاشر الانبياء ابناء علات، ديننا واحد، والعلات جمع عله وهي الذره، الزوجات لرجل واحد علات، فالزوج واحد ينجب من كل زوجه، فكذلك الائمه الاربعه دينهم واحد منهجهم واحد، وان اختلفوا في المولد من امهات ومن بلاد ومن ازمان ازمنه وامات امكنه، وان اختلفت لكن المرجع واحد، كنت مالكي بكيفك شافعي بكيفك حنفي بكيف، ولكن لا تعصب لواحد منهم. نحن الان نبحث هذه المساله كنموذج لمسائل خلافيه فيما بعد ياخذ الانسان بما شرح الله له صدره في ذلك. الان لو ان انسان قال انا ساقتصر على ركعتين فقط كما قال مالك وابو حنيفه، هل لك حق ان تعترض عليه؟
لا
حق لك في ذلك ابدا. ولو قال اخر لا والله انا حافظ بالاحوط واصلي اربعا، هل لك حق ان تعترض عليه؟
لا.
هل يكون بينك وبينه نزاع وخلاف؟ لا ابدا. وعلى هذا ينبغي ان يبني الانسان منهجه في طلب العلم وعمل بما وصل اليه على هذا المبدا. اتفقنا يا اخوان ولا لا؟ اذا هذا مبدانا ان شاء الله.
نعم.
اذا جئنا الى كلمه مالك، هذا ما ادركت الناس عليه والعلماء او اهل العلم بمددنا، تقدم لنا التنبيه على هذا ولا لا؟ باول الامر، وقدمنا بان قول مالك ما ادركت عليه اهل العلم ببلدنا هذا الامر الذي عليه العمل عندنا، وبينا سابقا بان مذهب اهل المدينه فيما ينقله العلماء ان كانت المساله فيها نص، فننظر هل هناك نصان متعارضان، ورجح اهل المدينه احد النصين وعملوا به، او ليس هناك نص قط ولكنها مساله اجتهاديه. وقدمنا بان احمد رحمه الله يقول اذا اختلف الحديثان فالعمل على ما عمل به اهل المدينه، اذا ايش اختلف الحديثان، جاء حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهما تعارض، ووجدنا اهل المدينه اخذوا باحد الحديثين، احمد يقول ايش العمل على ايهما؟ على ما عمل به اهل. لماذا؟ قال لانهم في بلد التنزيل وفي تلقي الوحي وفي اخذ السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما اشكل عليهم في حياتهم في عباداتهم في معاملاتهم يرجعون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واشرنا الى تقسيم العلماء الى ان عمل اهل المدينة اما عملا فعليا متناقض واما امرا قوليا محكي، فالامر الفعلي المتناقض لا ينبغي لاحد ان يعارض فيه لانهم تناقلوه وتوارثوه كابرا عن كابر، ويمثل العلماء بقضايا المزارعة والمساقاة وبأمر المسجد والمنبر والروضة وبقضية مالك مع أبي يوسف في قضية الصاع وثلاث خمسة أقل وثلث ولا ثمانية إلى غير ذلك من المسائل التي يقول فيها ابن تيمية رحمه الله لا ينبغي لأحد أن يخالف أو ينازع فيها قط. فكما جاء عن مالك قاله أهل واحد من أهل العراق أنتم تثوبون في الأذان وليس عندكم نص صحيح في ذلك، قال يا سبحان الله أمر ينادى به على رؤوس الأشهاد كل يوم على المآذن يحتاج إلى قال فلان قال فلان. إذا هذا ما أدركت الناس عليه وأهل العلم ببلدنا يكون حجة فيما لا نص فيه، أما إذا وجد النص فهذا بحث آخر.
وقال مالك الشفق الحمرة التي في المغرب فإذا ذهبت الحمرة وقال مالك الشفق الحمرة التي في المغرب فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب.
فتم بأن هذا الباب عند مالك جامع كذا تجمع فيه شتات المسائل، بعد قضية السفر والحضر جاء بقضية جزئية وهي قدم لنا بأن وقت المغرب إذا غربت الشمس، وكتب عمر رضي الله تعالى عنه من أواخر التشريع كتب للأمراء وكتب إلى أبي موسى والمغرب وأن صلي المغرب إذا غربت الشمس. فهنا مالك يأتي بقضية ثانية في وقت المغرب، قال الشفق الحمرة فإذا غاب في المغرب أي جهة الغروب، فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء وخرجت من وقت المغرب. هذا تهم المالكي اللي يقول مالكي مالك. المالكية يقولون للمغرب وقت واحد وهو بعدما يؤذن المؤذن ويسع الوضوء وصلاة ركعتين وصلاة طويلة وتهجد خلاص انتهى وقت المغرب. ويستدلون بأمرين، الأمر الأول حديث جبريل عليه السلام لما نزل وصلى لرسول الله صلى الله عليه وسلم على يومين، اليوم الأول يؤدي الصلوات في أوائلها فصلى المغرب عند غروب الشمس، اليوم الثاني كان ينزل في أواخر الأوقات إلا المغرب نزل عند غروب الشمس. فكل يومين نزل جبريل عليه السلام في المغرب في أول الوقت عند غروب الشمس. إذا جبريل فرق بين المغرب وغيره ولا لا؟
نعم
فرق. الأمر الثاني بعد المدينة، بعد الهجرة إلى المدينة، وجاء رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أوقات الصلاة عند مالك وقت الصبح وعند مسلم وغيره أوقات الصلاة، قال صل معنا. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الأول الأوقات في أوائلها وصلى اليوم الثاني الأوقات في أواخرها إلا المغرب في اليومين صلاه في أوله. قال صليت معنا اليوم وأمس، قال ما بين هذين وقت، وعرفنا الوقت موسع إلا المغرب فإنه إيه؟ ما قالش ما بين هذين، ما فيش بينية لأنه وقت واحد في أوله. فأخذ المالكية من هذين الحديثين أو هاتين الحادثتين أن للمغرب وقت واحد فقط وانتهينا. ولكن التحكيم عند الأئمة الثلاث وعند مالك بنفسه أن هذا فيما لا كراهية فيه، وفي أفضلية الوقت وفي وقت الفضيلة. أما الاضطرار، أما النهائي الرسمي كما يقولون الأدنى والأقصى، فنحن علمنا بأن جبريل نظر حينما كان السماء الشمس بيضاء، ما أخر حتى يدرك ركعة من الإيه؟ الشمس قبل أن تغرب، ولا أخر حتى اصفرت الشمس. وجاء الحديث عندنا من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد إيه؟ إذن جبريل نزل لبيان الأوقات الفاضلة، بدليل أن من أدرك ركعة من العصر ليس من أوقات جبريل، ولا لا؟ ولا ذلك أدرك. وكذلك الصبح، إنما أسفر جبريل فقط ولم يؤخر إلى أن يدرك ركعة أو حتى ركعتين. فهكذا مجيئه في المغرب. ومالك بهذه يأتي بهذا الأثر ليبين أن الوقت الأول هو وقت الفضيلة، وكان السلف يكرهون تأخير المغرب حتى تشتبك النجوم، وكانوا يستحبون ذلك كما يستحبون تأخير إفطار الصائم. فإذا غاب الشفق يقول مالك دخل وقت العشاء وخرجت، مفهوم قوله وخرجت من وقت المغرب انه عند في حالة وجود الشفق تكون لازلت داخلا في وقت المغرب ولا تخرج منه الا بضياء الشفق. ولكن هل ينبغي تأخيرها الى هذا؟ لا، لكنه بمثابة من ادرك من العصر ركعة فقد ادرك العصر. والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله على أن الشفق هو الحمرة التي قالها مالك، وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله الشفق هو البياض الذي يحفظ تلك الحمرة. وأحمد وغيره يقول لقد تحيرت في ذلك، هل البياض يغيب أو لا يغيب؟ وابن عبد البر تكلم كثير عن هذا البياض، وذكر عن بعض السلف انه صعد على منارة الاسكندرية ورمق رقب الافق يقول لم ارى البياض قد غاب قط، ولهم في ذلك مباحث عديدة ولا نستطيع ان نحقق في ذلك امرا اكثر مما قاله مالك رحمه الله ووافقه عليه الائمة الثلاثة، وافق عليه الشافعي واحمد بان الشفق انما هو الحمرة التي في الشفق. وقد جاء عندكم في بلوغ المرام ومن احاديث الشفق الحمرة، والله تعالى اعلم.
وقال حدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر اغمي عليه فذهب عقله فلم يقضي الصلاة. قال مالك وذلك فيما نرى والله اعلم ان الوقت قد ذهب، فاما من فاق في الوقت فانه يصلي.
وهذه القضية في من اغمي عليه من اول الوقت الى ان خرج الوقت قبل ان يؤذن للمغرب حتى خرج وقته، قبل ان يؤذن للصبح حتى طلعت الشمس. يقول مالك بأنه لا صلاة عليه، لأن ابن عمر رضي الله تعالى أغمي عليه واستغرق الوقت كاملا. وهناك أقوال في ذلك فيما إذا كان قد أدرك من أول الوقت جزءا، أما إذا أفاق قبل خروج الوقت وأدرك منه ما يدرك به الوقت ولو قدر ركعة. إذا أغمي عليه قبل الفجر ثم صحى قبل أن تطلع الشمس بما يسع ركعة يعتبر مدركا للوقت وعليه أن يصلي الصبح. إذا المغمى عليه إذا كان استغرق الوقت كاملا فهذا موضوع مالك بأنه لا صلاة عليه لأنه في وجود الوقت كان خارجا عن نطاق التكليف. خطاب التكليف لم يتوجه إليه، وخطاب التكليف كما تعلمون يقابل خطاب الوضع، خطاب الوضع للشروط والأسباب والرخص والمناح وغير ذلك، وخطاب التكليف هو الذي فيه تكليف العباد، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام، ولله أنه حج البيت، فقوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة موجه للعقلاء. فإذا كان مغمى عليه أو مجنون ليست من باب الخطاب، ولم يكن مكلفا ولم يجر عليه قلم، فهو حينئذ خارج عن نطاق التكليف ولا يشمله الخطاب. فإذا استيقظ قبل أن يخرج الوقت بما يسع ركعة واحدة أدركه الخطاب وكان صالحا لاستقبال هذا الخطاب، وعليه مقتضى تكليف خطاب الشرع. بقي الذي أدرك جزءا من الوقت ثم أغمي عليه، هل يكون كالذي أدرك جزءا من آخر الوقت بعدما صحى؟ نعم، لأنه بإدراكه أول الوقت دخل تحت نطاق خطاب التكليف، وإن كان له حق في التأخير لكن الخطاب توجه إليه وهو مكلف به، فعليه أن يصليها. خرج الوقت يكون قضاء. ما الفرق بين النائم الذي يسترق الوقت كله وبين المغمى عليه؟ في فرق ولا لا؟ جاء الحديث
صحي واحد
رفع القلم عن ايه؟ ثلاث من؟ النائم حتى يرجع، وايه؟ والصريح حتى يرجع، والمجنون حتى يرجع. رفع القلم عن هؤلاء الثلاث، النائم مرفوع عنه القلم ولكن داخل تحت نطاق التكليف ام لا؟ هو داخل تحت نطاق التكليف لانه ذو عقل ووعي، الا ان مانع النوم هذا امر عرضي وامر جبلي لا غنى الانسان عنه، بخلاف الاغماء امر نادر، وكذلك الجنون امر نادر. فلو ان الخطاب رفع عن كل نائم لضاعت التكاليف، وقد جاءت السنة فيما يتعلق بحكم النائم على ما سيأتي لمالك بعد هذا الباب. اذا النائم مخاطر لكنه موقف التنفيذ في حالة نوم. وعلى هذا من اغمي جميع الوقت فهو ليس داخلا في خطاب التكليف كما يرى مالك من فعل عبد الله بن عمر، وهذه ايضا لا نص فيها. واذا ادرك جزءا من الوقت اوله او اخره فانه مكلف وعليه ان يؤدي، وعند الامام ابي حنيفه رحمه الله عليه ان يقضي ادرك افاق قبل الوقت او في اخره او في اول او لم يطر شيئا بالكليه، والله تعالى اعلم.
إذا كان عجز هو ما أغني عليه ولكن ما استطاع الصلاة، ولكن عقله عنده
كيف استطاع وعقله عنده؟
ما زال يعني هو عليه يقدر أغنية مثلا عليه سنة قبل يعني وعقله عنده ما غالب عقله.
نعم، يقول إذا كان عليه سكونة شديدة ولم يغمى عليه وعقله موجود، الكلام المغمى عليه يعني لا يعي. أما إذا كان مريض فحمى شديدة أو أحباب أو أي شيء من هذه الأمراض، الكلام على العقل، يصلي وهو مضطجع وهو متجاوز إيمان بكذا بكذا، ما دام العقل موجود ليس لنا كلام معه. الكلام فيما أغمي ولم يأي بشيء والعقل غائب، مغمى مغمى معمى لا غير موجود بالكلية. الحال هذا المرجح إليها الوجوب ولا الإيجاب؟ سيأتي لها بحث في محلها مستقل إن شاء الله. الحائض لم يسقط عنها خطاب التكليف، ولكن كان مانع أوقف التنفيذ ونقله إلى شيء آخر، هذا في الصيام. وفي الصلاة الخطاب موجود ولكن سقطت عنها بشيء آخر، سقط عنها القضاء. هي في حالة الحيض هل موجه إليها الخطاب بالصوم وبالصلاة وجاء والحيض مانع أم لا؟ يعني خطاب الطلب موجه والمانع معارض وتصادما وقدم المانع على الموجب، أو أن خطاب الطلب عطل لوجود المانع؟ أما في مسألة الصيام يتفقون على أن خطاب الطلب قائم وجاء المانع ورفعه من التنفيذ حكم مع إيقاف التنفيذ وجعله عدة من أيام أخرى كالمسافر سواء، وكالمريض نقل إلى أيام أخرى تقضيها كما يقضي المسافر ويقضي المريض. طيب الصلاة، من العلماء من يقول الصلاة والصيام في حق الحائض سواء، ولكن سقط القضاء عنها لأمر آخر وهو رفع المشقة في تكليفها، لأنها ربع حياتها حائض، من كل شهر أسبوع ربع شهر ولا لا؟ فإذا كلفناها بقضاء الصلاة مع ثلاث أرباع الشهر الثاني يبقى في هذا مشقة عليها. إذا جاءها انتفاض شهرين كما يكون عند بعض النساء أو شهر، يعني سدس حياتها، إذا جمع الربع ونصف السدس هيكون هناك حوالي إيه؟ لا، يقوم ثلاثة وسدس أربعة يبقى تقريبا يعني سبعة من 24 حوالي الثلث، فهذه مشقة شديدة. كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها، جاءت امرأة وسألت يا أم المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت أعراقية أنت؟ يعني صاحبة قياد وصاحبة نقاب. قلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، والحمد لله قلنا خلق القضية واحدة. وهناك من يقول خطاب التكليف في الصلاة غير موجه إليها، فالإيجاب مرتفع عنها، الوجوب موجود ولكن الإيجاب مرتفع بسبب المانع الموجود، ولعل في باب إن شاء الله كنا نزيد التفصيل فيها. إذا كان الإغماء بسبب تسبب فيه هو لا يسمى إغماء، لما شيء آخر. إذا كان شيء آخر المتسبب هو فيه ننظر هل هذا السبب مشروع أو غير مشروع. إذا تناول دواء للعلاج فغلب عليه، إذا تناول ما يظنه دواء فكان خمرا أو كان منوما أو كان أو كان، وهناك بحث للقرافي رحمه الله في الفرق بين المفسد وبين المنوم وبين المسكر، والفقهاء في ذلك تفصيل واسع. فالبنج منور، الحشيش والأفيون مفسد، والخمر مسكر، وهذه تفصيلات عندهم، ويدخل الدخان مع المفسد، ولهم مباحث في هذا الأولى أن نرجع إليه.
قال الإمام مالك رحمه الله باب النوم عن الصلاة. قال حدثني قال الإمام مالك رحمه الله باب النوم عن الصلاة. قال حدثنا يحيى وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قبل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل عرس وقال لبلال أقلأ لنا الصبح، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكلأ بلال ما قدر له، ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر، فغلبته عيناه، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بلال: يا رسول الله، أخذ بنفس الذي أخذ بنفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتادوا، فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال فأقام الصلاة، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة. ثم قال حين قضى الصلاة: من نسي الصلاة فليصليها، إذا ذكرها فليصليها إذا ذكرها، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: أقم الصلاة لذكري. وحد وقال
بعدما جاء مالك رحمه الله في قضية عبد الله بن عمر فيمن أغري عليه، جاء في نظيرها أو قريبها منها: وما يفترس على الإنسان من نام، ليبين لنا رحمه الله الفرق بين النوم والإغناء. وجاء بهذه القضية هو أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قتل من خيبر، قتل عند العلماء بمعنى رجع، وقالوا للقافلة جماعة الإبل التي تسافر هي ذاهبة، يسمونها قافلة تفاؤلا بأنها تذهب وتأتي وترجع، يكون لها الفصول بعد الذهاب، كما سموا الصحراء المميتة عطس مفازة، أي أن من ازدادها قد فاز، وسموا اللبيب سليم تفاؤلا بأن يسلم ويعافى من اللبن إلى غير ذلك. فقفل بمعنى رجع من خيبر، خلاف في الروايات أهو من خيبر أو من حنين أو إلى غير ذلك، وبعض العلماء يقول إنهما قضيتان متغايرتان، وإحداهما في خيبر والأخرى بغيرها وهو في طريق مكة، وبعضهم يقول اختلف على الراوي. لا يهمنا التعداد أو غير التعداد، يهمنا فهم المسألة، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما كان عائدا من تلك الغزوة أيا كانت هي، سرى ليلة حتى قارب الفجر وخاف أن ينام فيقضي عليه الفجر وتضيع الصلاة. عرس، والتعريف إنما هو النزول بآخر الليل. فلما كان بهذه الحالة قال: يا بلال افلأ لنا الفجر، أي احرصه واحرص على أن توقظنا عند طلوع الفجر لنصلي. واختياره صلى الله عليه وسلم لبلال دون غيره، طبعا فيه أبو بكر وفيه عمر والكل مسافر، وبلال مثل غيره لأن بلال هو صاحب الأذان وهو أحرص بالوقت. قال: فكلأ بلال ما قدر له، الله كل قدر عليه والله قدره له. ثم كما في بعض الروايات استند إلى راحلته واستقبل الفجر، جعل وجهه إلى الشرق واستند على راحلته بظهره، فجاءه الشيطان يهدهده كما تهدد الأم طفلها حتى نام، فما أيقظهم إلا حر الشمس. فما استيقظ أحد، لا رسول الله ولا بلال ولا أحد ممن معهم، حتى ارتفعت الشمس، روايات متعددة. وهذه الواقع أو هذا الحديث وما بعده لهم أبحاث عديدة ومناقشات مع الأحناف في وقت الصبح وفي الصلاة وقت طلوع الشمس وعدمها. يهمنا هيكل الموضوع أولا. فلما استيقظوا في بعض الروايات عمر رضي الله تعالى عنه استيقظ قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان من عادته اذا نام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجرؤ احد على ايقاظه خشية ان يكون في برحاء الوحي. لكن عمر لم يصبر، قام واذن او كبر، وفي بعض الروايات ان بلال قال الصلاة خير من النوم الى غير ذلك من الروايات في هذا. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فزعا. لماذا يفزع؟ قال مخافة او من بواقي الخوف ان يكون العدو يصيب منهم غرة، اي كانوا نيام بلا حراسة، ولو جاء العدو لنال منهم، وان كانوا قد سلموا لكنه امر يفزع، كيف تركنا على هذه الحالة ولو جاءنا العدو لنال منا، امر مفزع. ومنهم من يقول فزعا لما ادرك من فوات الصلاة. ثم قال يا بلال، او قال اين يا بلال؟ فاجاب بلال اخذ روحي الذي اخذ بروحي. انا وانت مسوي لجنت مصعيد زي ما انا ملمت، اذا الامر عام. تركه الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من باب الاحتجاج بالقضاء والقدر، ولكن من باب ذكر واقع. انا وانتم كنا في سفر، انا وانتم نمنا، انا وانتم لم نستيقظ، اذا لا يوجه اللوم لي. وحذره النبي في ذلك. وفي بعض الروايات التي تتأ انه حينما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ابو بكر، فقال صلى الله عليه وسلم لابي بكر لك اني ببلال قام يصلي ما قدر له، ثم جلس واستقبل الصبح فجاءه الشيطان يهدده كما تهدد الام طفلها حتى نام. فجاء بلال او فاستدعي بلال، فقال ما هذا يا بلال؟ قال والله يا رسول الله لقد قمت صليت ما تيسر لي، ثم جلست واستقبلت الفجر وهدهدني ونمت. فقال ابو بكر اشهد انك لرسول الله، لانه صلى الله عليه وسلم اخبر ابا بكر قبل ان ياتي بلال ويخبر. وعلى كل قال صلى الله عليه وسلم اقتادوا، اي صبر راحلكم قودوها الى غير هذا المكان. وفي بعض الروايات ان هذا الوادي فيه شيطان، فاقتادوا اي مشوا. وفي بعض الروايات الى عدوة الوادي الاخرى، ثم نزلوا، ثم امر بلالا فاذن، ثم اقام او فاذن فصلى صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر اي السنة، ثم امر بلالا فاقام فصلى الفريضة، ثم توجه الى الناس قائلا ومطمئنا لهم او مهدئا من روعهم لما لحقهم من الحزن لفوات ما وقع بهم، وقال لهم لو شاء الله لارسل ارواحنا حينما شاء او حينما يريد، يشير بان ذلك بتقدير الله ليبين للناس ماذا يفعلون ان وقع عليهم مثل ذلك. ثم قال من نام عن الصلاة او نسيها فليصلها حين ذكرها او استيقظ. وهنا وقرأ الآية قوله تعالى اقم الصلاة لذكري، اللام هنا للتعليل ولا للظرفية؟ اي حين تذكرني او لاجل ان تذكرني باقام الصلاة. قول النبي صلى الله عليه وسلم يصرفها الى هذا المعنى للظرفية، اي وقت ذكرك اياها ادها، لا تؤخرها الى نظير وقتها من الغد، لا في هذا الوقت ايا كان. هذه سورة هذه الحادثة ولا بد من العودة إليها مرة أخرى في كل جزئياتها، حيث أن للعلماء رحمهم الله فيها استنتاج وتفصيل لا يتسع له الوقت الآن، والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام مالك رحمه الله: باب النوم عن الصلاة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل عرس وقال لبال بلال: اكلأ لنا الصبح. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكلأ بلال ما قدر له، ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر، فغلبته عيناه فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بلال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتادوا، فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم قال حين قضى الصلاة: من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: أقم الصلاة لذكري. وقال: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة، ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة، فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس، فاستيقظ القوم وقد فزعوا، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي، وقال: إن هذا واد به شيطان، فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي. ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضأوا، وأمر بلال أن ينادي بالصلاة أو يقيم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم، فقال: يا أيها الناس، إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا، فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصليها كما كان يصليها في وقتها. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال: إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي، فأضجعه فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا، فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، فقال أبو بكر: أشهد أنك رسول الله. قال إمام مالك رحمه الله: باب النوم عن الصلاة. وقال: حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل عرس وقال لبلال: اكلأ لنا الصبح.
الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، ختم عرض هذه القضية عرضا إجماليا، وأشرنا إلى أن العلماء رحمهم الله تعالى مباحث عديدة واستنباطات ومواقف مع كل جزئية من هذه القضية. أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة وجاء قافلا أي راجعا، أشرنا إلى المعنى اللغوي من الخفول وسميت القافلة التي تذهب وتسافر، بمعنى الخفول أي رجوع تفاؤلا في رجعة. فأسرى أسرى وسرى بمعنى مشى ليلا، كما جاء قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. قال فعرس، التعريس هو النزول آخر الليل لغير إقامة، يعني نزول مؤقت، كما يقول بعض الإخوان علاقة هذا بالعروس، إن أن العروس إنما يبنى بها في أواخر الليل. أوائل الليل قد يكون الأهل مجتمعون أو مشتغل بالوليمة، ثم يبني بعروسه أو بزوجه في آخر الليل. ومجيئه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وعند البخاري وغيره قافلا من خيبر. والنقاش في هذه الحادثة أهي كانت من عودة خيبر أو كما في بعض الروايات عائدا في ما بين مكة والمدينة، يكون من حنين أو من أي غزوة. والخلاف عندهم قائم، حتى إن بعضهم جمع بين الروايات وقال لقد وقعت القصة أكثر من مرة، أحيانا في عودتهم من خيبر وأحيانا بين مكة والمدينة. قافلا فأسرى ثم عرس، في بعض الروايات عند البخاري رحمه الله وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سار بالليل نعس، حتى إن أبا قتادة رضي الله تعالى عنه أسنده ثلاث مرات، حتى إن أبا قتادة رضي الله تعالى عنه أسنده ثلاث مرات وهو ينعس على الراحلة بطول السهر مع العناء في النهار. فقال قائد هل لا عرست بنا يا رسول الله، هل لا نزلت وعرست؟ في بعض الروايات فقال ومن يوقظنا للصلاة؟ فقال بلال أنا أوقظك. وهنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لبلال اكل لنا الفجر، وليس هناك تعارض. فقد يكون حينما سأل السائل أو طلب الطالب من الرسول أن ينزل وتساءل صلى الله عليه وسلم من يوقظنا، فبادر بلال لعلمه بالوقت ولتعوده القيام قبل الأداء. فلما التزم بذلك علمه رسول الله ماذا يفعل، اقلأ لنا الفجر. ولا مانع ان يكون بلال والذي تقدم وتبرع او التزم، وان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اقلأ اي احرس لنا الفجر. فنام وكلأ بلال ما قدر له، سواء كان وقتا طويلا او قصيرا، ثم نام. في هذه الرواية الاولى فما ايقظهم الا حر الشمس، او لم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا احد حتى ارتفعت الشمس. اذا الرواية الى اكلأ لنا الفجر نمشي معها خطوة خطوة، ثم نأتي بالرواية الثانية ونجد ما الفرق بين الروايتين، ولماذا أتى مالك رحمه الله للرواية الثانية مع أن الأولى ربما كانت تغني عنها. إذا لا بد من زيادة فوائد يأتي بها مالك رحمه الله. نعم.
أطرح حتى إذا كان من آخر الليل عرس وقال لبلال اكلأ لنا الصبح، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكلأ بلال ما قدر له، ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر فغلبته عيناه، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس.
ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك.
القسم الأول من الحديث أن رسول صلى الله عليه وسلم علم من حاله وحال من معه أن تعب النهار وسهر الليل يضيع الصلاة، فتساءل وعمل ما لم في وسعهم من الاحتياط: من يوقظنا؟ من هنا نستطيع أن نقول إننا في هذه الآونة مطالبون بهذا الحديث، نسهر ويطول السهر ولا نعمل لاحتياط من يوقظنا، بين نحن بين أحد أمرين: إما أن نلغي السهر لنستيقظ للصلاة، وإما أن نأتي ببلال ولو سناه ليوقظنا للصلاة. فهذا تعين علينا الآن، والناس قد شغلوا بالسهرات أو بأسباب السهر شيء عديد، ونعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والسهر بعده، وما أزاح السهر إلا في أمور معينة لطلب العلم وإلى حد في سمر الرجل مع أهله لأنه حق لهم، وفي بعض الأمور الضرورية، وما عدا ذلك لا ينبغي للإنسان أن يسهر حفاظا على الصبح. فإذا اضطر وسهر في طاعة في أمر مباح كسهره صلى الله عليه وسلم في جهاد وعودته من جهاد، فإذا سهر الإنسان سهرا مشروعا مباح في طلب علم أو صلح ذات بين أو مع أهله أو في شيء من ذلك، فعليه أن يعمل ما في وسعه من احتياط من أجل الصبح. فتعيين وجود ساعة منبهة أصبح من الضروري، وقد وجد الآن من بعض الأجهزة ما يمكن أن تركبه على مسجل من أجل أن يوقظك في الوقت الذي تحدده، أو تركب عليه الشريط الذي تريد. لو سجلت فيه اسمك المنادى، لو سجلت فيه أي جرس، لو سجلت فيه أذان بأي شيء، والآن توجد ساعات فيها أذان فيها تلاوة، إذا تضبط الوقت عليها أذن لك في حين الوقت الذي تريد. إذا هذه الجزئية أولا يؤخذ منها استنباطا بأن على الإنسان أن يحتاط للصلاة فلا يسهر، إن سهر اختيارا أو اضطرارا عليه أن يحتاط ويتحفظ من أجل صلاة الصبح بأن يجعل من يوقظه لذلك. هذه الجزئية الأولى وما يؤخذ منها. الجزئية الثانية: نام بلال ولم يستيقظ، لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد، فجاء استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ففزع. قلنا إن الفزع إما أن يكون أسفا وتأثرا لفوات الصلاة، وإما أن يكون رد فعل خوف من العدو لو كان فاجأهم لنال منهم، وهذا يفزع. أما الوجه الأول فقد جاء في بعض الروايات عن بعض السلف: لو أن أعلم ما كان لي بهذه ولو نعم، يعني أنه فرح بما وقع لهم من أجل أنهم عرفوا الحكمة فيما لو وقع بعد ذلك. وكذلك إذا كان قد حدث مثل هذا بجمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فغيرهم من باب أولى. وقد جاء في بعض الروايات: ليس بالنوم تفريط ولكن النوم العادي وبعد أخذ الاحتياطات، فليس منهم تقصير ولا تفريط. ثاني كلمة بلال لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أين وصلك، قلت أنا وجدتم، نحن أول امتنعنا من النوم وقلنا من يوقظنا للصلاة، فأنت قلت أنا أوقظكم، فأين وعدكم؟ لما كان متبرعا لما كان ملتزما، وهذا الالتزام انبنى عليه حق وطاعة، ما
مش حقهم ان يطالبوه ولا؟ اذا المتبرع بشيء لا نقول انه وجه لا يطالب. يطالب لانه التزم. ويبني على هذا الفقهاء كما نص المالكية. لو جاء انسان وقال الانسان اعتق عبدك وعلي قيمته. هو متبرع ولا لا؟ فاعتق العبد. يقول لا والله انا هون مع المحسنين من سبيل انا متبرع ولا نلزمه بذلك؟
نلزمه.
لو جاء الانسان وقال زوج ابنتك من فلان وعلي الصلاه متبرع فزوجه ثم ياتي ويقول لا انا هون خذ منه هل له حق في هذا؟
لا.
نلزمه. بل ان الفقهاء قال لو ان الوالد منح الولد مال علم الحديث انت ومالك يا ايش
لابيه
وللوالد ان يتملك من مال ولده ما شاء ولكن لا ان ياخذه ويعطيه للاولاد الاخرين لمصلحه نفسه هو نعم لكن ياخذ من هذا ويعطي ذاك لا فاذا اعطى ولده مالا هبه الوالد له حق ان يرجع في هبته وليس له حق ليس له حق الا الوالد لان من حق الوالد ان يتملك من مال والده الا في قضيه ما اذا وهبه مالا وبعد ان كان فقيرا صار غنيا فخطب الولد فتزوج لكونه غنيا هل بعد ذلك ابوه ينتزع هذا المال اعطى ولده فله يسكن فيها سيارة واعطاه 100 أو 200 أو 500 ألف كان هذا على حسابه وعلم الناس عطاء الأب للولد وخطب بنتي وبنتك وزوجته ما شاء الله عنده فيلا والناس الآن داروا الفيلا والسيارة فعنده فيلا وعنده سيارة وعنده كذا ألف بعد ما تزوج الولد كان رجعت وأخذ الفيلا والسيارة وال100 ألف وقعد الولد لا شيء هل يحق له ذلك؟ لا لأن العطاء تعلقت به حقوق الآخرين إذا المتبرع يطالب وليس كل متبرع يعفى فهنا بالآن تبرع لما سأل صلى الله عليه وسلم ومن يوقظ للصلاة قال أنا هذا تبرع ولا إنسان؟
تبرع
لكن تعلق به حق ولا لا؟
نعم
هذا الحق سئل أين يا بلال؟ أين الوحي؟ هذه الجزئية يترتب علينا هذا الإزاء قول بلال اعتذارا عما وقع ما صباح أن يقول منكم عندي شيء ولا لا ما قال أن منكم عندي أنا متبرع له أنا محسن مع المحسن مثل لا ليس له حق في ذلك لأنه أصبح ملتزما وملزما بما التزم به فعليه أن يقتله مخرج فاعتذر عن عدم التنفيذ عذره عن ايش؟ لا عن عدم الالتزام وايش وصحته ولكن عن عدم عن عجزه عن التلف انا معذور انا وعدتكم على ان روحي تبقى في يدي وتبقى عندي ولكن اخذ بها الذي اخذ بارواحي انا وانتم سواء لماذا تطالبونني ولا تطالبون انفسكم؟ سكت عنه صلى الله عليه وسلم هل اجابه هل هناك جواب ام لا في جواب ولا ما في في نعم كان ممكن ان يجاب الا من مش قادر مش يبتدي ولكن لماذا هذا الرسول عارف عن الجواب لماذا لم يجبه رسول مؤدب يعني تأدب ونصر
عليه الصلاة والسلام
هذا جانب بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجاب بلال بجواب ولكن هذه ناحية عاطفية لا علمية والجواب الصحيح بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سمع من بلال هذا الجواب اشتم فيه رائحة الاستناد بالقدر
نعم
والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النقاء الإشراك في القدر. إذا ذكر القدر فأمسكوا
عليه الصلاة والسلام.
وإن كان هناك مجال ولكن لا، لأن النقاش في قضية القدر فيها حذر. ومن هنا أمسك صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
إذا بلال التزم ولم يستطع أن ينفذ واعتدى، وقبل الرسول صلى الله عليه وسلم عذره في ذلك. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتادوا. فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا. ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فاقام الصلاه، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم قال حين قد الصلاه: من نسي الصلاه فليصليها اذا ذكرها، فان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: اقيم الصلاه لذكري.
ثم قال صلى الله عليه وسلم: اقتادوا. قال يقول قولا: اقتودوا. اقتادوا، وقلبت الواو ألفا لانفتاح ما قبله. والأصل القود، وأن يقود البعير بالحبل في عنقه. واقتادوا أي رواحلكم، كما جاء في بعض الروايات: اقتادوا رواحلكم، أو فاقتادوا رواحلكم. والراحلة الواحد من الإبل، ناقة كانت أو جملة. فاقتادوا رواحلهم شيئا، أي تحولوا عن هذا المكان. وسيأتي تفصيل ذلك، أنهم خرجوا من هذا الوادي. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فإيه؟
فأقام الصلاة.
هنا فأقام الصلاة. والروايات الأخرى: فأذن للصلاة. وفي رواية تشميري: فآذن الناس للصلاة. إذا فأمر بلال فأذن، ثم توضأ، ثم صلى، ثم أمر بلالا فأقام الصلاة وصلى بالناس. فهنا أمر بلالا فأقام. أين الأذان؟ لم يبدأ هنا. في رواية أخرى: فأذن ثم توضأ ثم أمر بلال فأقام. رواية أخرى: فقال يا بلال أعلم الناس. وفي رواية أخرى: فآذن الناس بالصلاة. آذن يؤذن إيذانا أي أعلم. وكل ما الإذن والأذان والآذن والمأذون كلها ترجع إلى حد الإذن، لأنها ترجع إلى سماع الإذن. فالإذن هو القول الذي يلقى في الأذن، والآذن هو الذي يتكلم في الأذن، والمأذون هو الذي يتلقى في أذنه. وهكذا الأذان إعلام يلقى ويتلقى بالآذان. وقدمنا سابقا في فقه اللغة أن أصل وضع المادة اللغوية للمحسوس، ثم تفرع عنها الأمور المعنوية. وعلى هذا، إن هذه الرواية فأقام بلا، وإن الرواية الثانية فأذن، وإن الرواية الأخرى فآذن، والرواية الرابعة فأعلم أو فأعلم الناس. وهنا مبحث الانتقال من المكان شيئا لأي شيء، سيأتي بيانه في الرواية الأخرى بأنه صلى الله عليه وسلم ذكر العلة. قال: إن في هذا الوادي
شيطان.
إذن اقتادوا شيئا. الجمهور يقولون: علة الاقتياد ولم يصل في مكان، لأن الوادي فيه شيطان. ومن السنة أو المتتبع لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحذر من مواطن المعصية ولا يبيح الإقامة فيها، ليتذكر الإنسان وتكون من معالم التشريع الإسلامي وإبراز مواطن معلمة بارزة ليتجنبها الإنسان. من ذلك مواطن الخصم، مواطن معصية وعقوبة لا يحق لإنسان أن يقيم فيها ولا أن يدخلها لتكون بعيدة مهجورة حتى نهجر السبب فيها لا في أعيانها، كما في ديار في الحجر لا تدخلوه، وإن دخلتموها فغير أن تنباكوه، وإن لم تبكوا فتباكوا. ديار موجود وأرض خصبة، لماذا لا ندخلها ولا نسكنها؟ الجماد لا ذنب له، ولكن لنعلم لماذا منعنا منها؟ لأنها وقع فيها ذنب كذا، وأخذ أهلها بخطيئة كذا أو بعذاب كذا، لنتجنب هذا العمل. ونحن في الحج ونأتي إلى وادي محج ونسرح فيه وهو عندنا ولا بد أن نمر منه، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه وفي هذا الوادي. لماذا؟ حينما نسرع نتساءل ليش؟ لا كما يقول العلمانيون، ما الغرض من هذا الأمر وأمر وسببه جرى من زمان؟ كما يقول القائل في السعي، امرأة كانت تطلب ماء لولدها وما يخصني أنا، لماذا أجري؟ إذا لماذا جئت للحج؟ لماذا أطوف بالبيت؟ هنا يقول قائل هذا الوادي لماذا أجري أنا فيه؟ يقال له يجب أن تعلق هناك لوحة وهي معلقة في لوحات التشريع وفي قلوب وأذهان المسلمين في كل زمان، إن هذا الوادي سجلت فيه أكبر معصية وهي معصية الطغيان والظلم. حينما جاء أبرهة وبجيش مجيء الطاغية العادي المتكبر المعتدي ويريد أن يهدم بيت الله عقوبة لشخص أساء إليه في كنيسته، إذا أذنب شخص تعاقب أمة، إذا أذنب شخص في كنيستك تهدم بيت الله، هو عين الطغيان والظلم. فلما كان جاء مظلم بكثرته وبقوته وبثيره في جيشه حطمه الله، لا بفيلة ولا بأسود ولا بملائكة ولا بانطباق الجبال، ولكن بطير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. قابل الطغيان بذلة وقابل القوة بمهانة. لو أرسل إليه ملائكة يعطاه كان من حقه أن يفخر، ولو أطبق عليه الأخوين لكان من حقه أن يعتذر، ولكن طير أبابيل ليقابل هذا الفيل الضخم. فإذا مر الحال بهذا الوادي كلف بأن يسرع وتساءل لماذا، وقيل له تجنب الظلم، تجنب الطغيان، تجنب العدو على خلق الله وهكذا. وهنا لما كان في الوادي شيطان ومنعهم عن الصلاة لم يرضى أن يقيم فيه لينفرهم من هذا الوادي، وإذا فعل لهم ذلك هل يرجعون إلى شيطان آخر؟
لا.
هل يرضون بمكان آخر أن يخالطهم فيه شيطان؟ لا وكلا. هذا رأي الجمهور. أما الأحناف فيقولون إنما أمرهم أن يقتادوا لأن استيقاظهم جاء عند طلوع الشمس، وعند طلوع الشمس لا تصح الصلاة، نهانا عن الصلاة في كذا عند طلوع الشمس حتى باكرة حتى ترتفع، وعند توسطها في كذا السماء حتى تميل، وعند تضيفها للمغيب. فيرى الأحناف بأن اقتادوا شيئا ليرتفع قرص الشمس وليذهب وقت الكراهية، فأي الوجهين أولى في ذلك؟
الجمهور.
رأي الجمهور ليه؟ ما هو الدليل على رأي الجمهور؟
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استيقظ على حر الشمس، على حر الشمس تكون يعني
مثلا. الدليل على رجحان رأي الجمهور مسألتان.
في شيطان.
ما جاء في نص الحديث فما استيقظ رسول الله لا بلال ولا احد الا على
حر
الشمس. وحر الشمس ان تروح حتى لو كان في الصيف. وفي بعض الروايات حتى بيضت الشمس اول ما تطلع بتكون ايه حمراء، فاذا ارتفعت ذهب احمرارها وجاء بياضها. اذا لا حاجه لايش، لا دليل الاحناف في ذلك. ثم الروايه الثانيه الذي ياتي بها مالك رحمه الله ليبين لماذا اختاروا، اي للعله التي احتج بها الجمهور لا لما يقوله الايش الاحناف. فاذا لا دليل الاحناف في هذا بكراهيه صلاه فريضه وقتها في مثل هذه الحاله. ناتي الى اقامه اذن الاذان لاي شيء اعلام بالوقت، ولا اقترب الان يعلم عنه ولا اعلم عن نفسه من زمان
أعلم
عن الناس
من أجل يعرفون
ولا أعلم
لأعلم
الناس. أي يكون أرجح هنا أذن وآذن بمعنى أعلم
أعلم
أذن
أعلم
أعلم. القضية مبناها على قاعدة، هل الأذان للوقت أو للصلاة؟
الوقت.
الآن بعد شوية أذن العشاء
الوقت،
هل الأذان الذي يؤديه المؤذن حق للوقت او حق للصلاة؟
الوقت حق للوقت.
هذا مبدأ النقاش في هذه المسألة. فمن رأى ان الاذان للوقت يقول اذا انتهى الوقت فلا اذان، اذا اذن مؤذن فلا حاجة ان يؤذن الثاني، اذا كان يقضي فائدة وقتها قد مضى فلا اذان. ومن يرى ان الاذان للصلاة فكل من صلى أذن جماعة ولا منفرد، حتى النصف يؤذن لأنفسهم، ومن قضى فائتا يؤذن. إذا مبدأ الخلاف إيه؟ هل الأذان حق الصلاة أو الأذان حق الوقت؟ وفي قضيتنا هذه إذا قلنا الأذان للوقت لأي شيء، للوقت حيث هو حركة الفلكية أو للوقت لإعلام الناس بالوقت؟
لإعلام الناس بالوقت.
فإذا كان الإنسان مع مجموعة خمسة ركاب سيارة نذر وفي الخلاء وليس عندهم من يأتيهم، إذا قال حي على الصلاة لمن يأتي وهو يعلم أنه ليس عنده أحد، الجن ولا الملائكة؟
سنة سنة.
سنة سنة. عند الحديث إذا كنت في غنمك فأذن وأقم فإنه يصف وراءك ما بين المشرق والمغرب من المغارب. أذن وأقيم، يؤذن ويقيم لنفسه للوقت للصلاة، هل هناك من يأتي إليه؟ هذه مباحث الأذان. وراجح في ذلك القضية العين هذه، هل الرسول صلى الله عليه وسلم وحده هو بلال او جيش غازي؟
جيش غازي.
جيش غازي. ثم هذا الجيش وان لم ياته احد، هل هم في مكان واحد ينفذهم كلام المتكلم العالي بالاقامه او ينزل الجيش المتفرقه؟ هذا الجيش المتفرق سيصلون جماعه وتقواله
جماعه
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا بعد أن اتحدوا ونذروا في حاجة إلى من يعلمهم بالصلاة بالأذان وبإقامة الصلاة، بالأذان ليتهيئوا وبالإقامة ليصطفوا أم لا؟
نعم.
إذا الأذان والإقامة هما الأرجح، والله تعالى أعلم.
وقال حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال
في هذا الحديث، فلما رأى صلى الله عليه وسلم فدع الناس أو قال من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها حين ذكرها فإنه، أو في بعض الروايات لا وقت لها إلا ذلك أو لا كفرة لها إلا ذلك، وقرأ الآية أقم الصلاة لذكره، ويأتي تتمة هذا في الرواية التي بعد هذه الرواية إن شاء الله.
وقال حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة ووكل بلال أن يوقظهم للصلاة.
رأينا في الرواية الأولى قافلا من
خيبر.
وفي خيبر
شمال المملكة،
شمال المدينة 150
شمال.
وأين مكة؟
جنوب.
جنوب. لا يمكن أن يكون ذلك في سفرة واحدة، لأن بعض العلماء حاول أن يجمع ويقول من خيبر عن طريق مكة، يعني الرجاء من فيه من وراء الجبال ودا من هناك حتى راح إلى مسجد وجاء. الذين يعرفون مواقع البلاد وطرق مداخل المدينة لا يتفقون على ذلك، وبعيد مهما كان، لو كان من جهة مثلا من الغرب أو من الشرق يقال الشمال الشرقي أو الجنوب الغربي أو شيء من هذا، لكن شمال وجنوب يعني متقابلان لا يمكن يجتمعان أبدا. ومن هنا رأى بعض العلماء أن القضية قد تكررت مرة من طريق مكة في عودته من حنين، ومرة من طريق خيبر في عودته من خيبر، والله تعالى أعلم، ولم يجزم العلماء بشيء في ذلك.
رقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس، فاستيقظ القوم وقد فزعوا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي، وقال إن هذا واد به شيطان.
هذا محل الشاهد الذي أشرنا إليه، وفيه زيادة لاحظوا عن هذا الوادي فإن فيه شيطان. شيطان على الحقيقة ولا على المجاز؟
الله أعلم.
على الحقيقة ولا لا؟
على الحقيقة.
اللي ما يقول على الحقيقة واللي يقول على المجاز روح كلكم رأي.
الحقيقة رسول الله يخبر اللي على حق.
تقول يا جماعة
الحقيقة.
على الحقيقة؟ لا. شيطان موجود؟
موجود. لما لا؟
ها؟ ما هو موجود الشيطان موجود؟
موجود. يخبر الرسول
الله عليه وسلم. لا ينفون وجود الشيطان. كل ما موجود خيال.
يا موجود.
واعتقد ان هؤلاء لا ينبغي الوقوف معهم ولا الجواب عليهم. الشيطان موجود وهو نوع من الجن. الجن منه المسلم ومنه غير المسلم. والشيطان انما من مادة شرنا ولا شيطان. فتقدمنا وتقدم الكلام في الاستعاذة أنه من شرنا بمعنى بعد أو شرط بمعنى احتاق، وشرنا أي معنى بعد عن رحمة الله. وكل متمرد مبتعد عن الصلاة فهو شاطن أي مبتعد، والشيطان موجود. وقول صلى الله عليه وسلم إن فيه شيطان ولم يقتصر على مجرد الإخبار، بل أثبت وجوده فعلا وقال إنه جاء إلى بلال ولا زال يهدده أو يهدده كما تهدد الأم طفلها. هذا حقيقة ولا مجال؟
حقيقة.
إذا فيه شيطان حقيقة والشياطين تسكن الوديان ولا بأس في ذلك، وليس هناك منافاة، بل تقدم لنا أن الشيطان جاء إلى هذا النص، شيطان باسمه الأعم، وقبض عليه أبو هريرة وهو يأخذ من مال الصدقة، وأراد أن يربطه أو يحبسه حتى يأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات وهو يحتاج إليه ويظنه إنسان. وأخيرا أخبره بالحقيقة وقال أنا أعطيك فائدة وتسيب، إن أردت تحصين شيء من جماعتنا من جماعة الجن فاقرأ عليه آية الكرسي لا يمكن أن يقرأه أحد. فتركه. ولما غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح بادعه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا يا أبا هريرة ما فعل الله بأسيرك البارحة؟ الجني ووقع في الأسر وأبو هريرة ناقش معاه إلى آخره.
عليه الصلاة والسلام.
إن هذا واد فيه شيطان، إثبات وجود الشياطين بالفعل. وجاء مالك في هذه الرواية ليبين اقتادوا شيئا لأي شيء لذهاب وقت الكراهية كما يقول أبو حنيفة رحمه الله، ولا لوجود علة أخرى وهي الشيطان.
فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي، ثم أمر رسول الله أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضأوا، وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو يقيم.
وأمر بلال فأمرهم خرجوا فاقتادوا حتى خرجوا من ذلك الوادي. لقد اقتادت شيئا قد تزحزح هكذا لا هنا بين حتى خرجوا من هذا الوادي نهائيا وجاءوا الى العدوه الثانيه. فامرهم فنزلوا ثم امرهم فتوضؤوا اولا ثم امر بلال ينادي للصلاه او يقيم. اذا كان هذا فيه شك من الراوي او ان لان اسمعنا اصبح من اثنين، فامر بلالا ان ينادي بالناس او يقيم، الشك هذا يكون من الراوي. واذا كان الراوي شك فيما وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال، فهل امره ان ينادي بالناس؟ ينادي يصدق عليه اذن ويصدق عليه اذن، او يقيم من غير اذان؟ فاذا كان الراوي هنا شك فيما حدث فقد جاءت الروايات الاخرى بدون شك، فاذن تصدق عليها ونادى تصدق عليها، فيكون الاذن قد حصل مع الاقامه. اذا الشك هنا هل وقعت الاقامه وحدها او وقع معها نداء؟ والروايات الاخرى تثبت الامرين نداء واقامه.
لا. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ثم انصرف اليهم وقد راى من فزعهم فقال يا ايها الناس.
هل فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس؟ يؤخذ من هذا بانه لما نادى بلال او اذن او اخاف صلى ايش على طول، يعني ما في سنه. ومن هنا اخذ بعض العلماء انه اذا فاتت الفريضه فلا سنه، ومستدلا بانه لا نافله مع فريضه، يعني اذا كان عليه فريضه فلا يحق له ان يتنفل معه ايش مع انه مطلوب بالفريضه، اول يؤدي الفريضه التي هي واجبه عليه ثم بعد ذلك النوافل. ولكن جاءت الروايه الاخرى بانه صلى الله عليه وسلم امر بلالا ان يؤذن ثم توضؤوا، فصلى صلى الله عليه وسلم ثم امر بلالا ان يقيم فصلى بالناس. يبقى اذن توضؤوا صلى، يبقى هي صلاه الصبح ولا السنه؟ السنه. ثم امر بلال ان يقيم فصلى بالناس، تبقى صلاه بالناس تكون ايه؟ الفريضه. فإذا كان هنا فصلى بالناس سكت عن السنة، فلا يتعارض مع من أثبتها، والمثبت مقدم على الايه؟ على الناس. إذا في مثل هذه الحال يصلي من فاتته صلاة الصبح وخرج الوقت، يصليها كما فاتته سنتها أولا ثم الفريضة التالية. أما الذين يقولون لا نافلة وهو مطالب بالفريضة حينما يضيق الوقت عنهما معا، أو يكون عليه فريضة ونافلة والوقت يتسع لهما معا، كما كان عليه دين من رمضان وجاءه أراد أن يتنفل، هل نقول تنفل وخلي الدين بعدين؟
لا لا،
ولا يقدم الفريضة أول؟ يقدم الفريضة أول، وهذا يصدق عليه أنه لا نافلة وهو مطالب بفريضة. أما إذا كان مثل هذه الحالة صلاته للنافلة وعدم صلاته للنافلة لا يؤثر على الفريضة بشيء، لا هو مدرك بها الوقت ولا هي خارجة به مخرجها عن الوقت. اذا يصلي السنة كما كان في الوقت ثم يصلي بعد ذلك ايه الفريضة.
فقال يا ايها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا. فإذا رقد أحدكم
ثم لما رأى من فزع الناس طبعا هذه حالة قلق لها الناس. هذه والله تجعل الإنسان يستحي في نفسه ويخسى لمجتمعنا. الرسول صلى الله عليه وسلم راى من فزع اصحابه لفوات فريضه واحده معذورون فيها مشتغلين بجهاد وسبق لهم وما عرفوا الا متاخرين وقاموا انسان يخلدهم الصدق وفاتتهم تلك الصلاه الوحيده ففزعوا وحزنوا فواساهم فيها رسول الله. ماذا نفعل في وقتنا الحاضر؟ كم من صلاة تفوت وكم من تفريط وكم
الله يرحمه.
ومن هنا فزع الإنسان لأول حادثة يجعلها عظيمة عليه. أما إذا تكررت
هانت.
فهنا فزع أصحابه وعلم أن فزعهم في محله وإن كانوا معذورين لكن واساهم في ذلك. فتقدم لنا كلام ابي هريره رضي الله تعالى عنه: من ادرك الرفعه فقد ادرك السد ومن فاتته ام القران فاته خير كثير. وتقدم لنا ما يقولون ان السلف كان يعزي بعضهم بعضا في فوات تكبيره الاحرام. واحنا اللي بحصل الامام حتى في التشهد باسم الله واللي حصل الجماعه. يهمنا هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم راعى شعور اصحابه واحاسيسه فواساهم فيما يحسون به وقال ان الله قبض ارواحنا ولو شاء لردها في غير في اي وقت. اذا رجع لما قال بلال. هو اي ما قال بلال ولا لا؟ لكن يبين له بان هذا من امر الله. وقبض ارواحنا. قبض الارواح معروف عند الناس انه الموت الوفاء النهائي. ولكن كما يقولون قبض الروح على مرحلتين. قبض النهائي يقطع علاقتها بالبدن. وقطع جزئي يقطع احساسها. فالقطع الجزئي الذي هو النوم. كما بين تبارك وتعالى الله يتوفى الانفس حين يسر والتي لم تمت في منامها فسمى ذلك ايه موتا فيرسل الذي قضى عليها ويرسل الاخرى الى اجل. فاذا قالوا النوم موتة صغرى فسماها النبي صلى الله عليه وسلم قبر ارواحنا. وبعض العلماء او الفلاسفه لهم في هذا مباحث طويلة. حين يكون الإنسان نائم أين تكون الروح؟ هل هي متصلة به؟ هل هي خارجة عنه؟ فبعضهم يقول هي تخرج عنه. قال وكيف لم يمت وهي خارجة عنه؟ قال متصلة به كاتصال أشعة الشمس من فوق السماء وتذهب هي وتطوف إلى البلاد وترى المنامات وترجع وعلى صلتها أدل غمزة رجعت بسرعة والتزمت محلها ورجعت الحياة الطبيعية للإنسان. وهذه مباحث فلسفية لا علم لنا بها. يهمنا هنا إيه؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله قبض أرواحا ولو شاء لأرسلها في وقت غير ذلك. هذه القضية كما أشرت لا ينبغي الخوض فيها كما أخذنا من موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا. كذلك قضية أخرى جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي رضي الله تعالى عنه وقال ليوقظهما للصلاة بالليل. فقال لماذا لم تقوم بالليل؟ فقال إيش؟ أرواحنا بيد الله
عليه الصلاة والسلام.
فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.
عليه الصلاة والسلام.
ما رد عليه، لكن هل عارف أن هذا إيش؟ جدال، وجدال ما وراه مزيدا، سكت عنه.
عليه الصلاة والسلام.
ولذا أقل علماء الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، نبلا في علي؟ لا، لا ابن قبل هذا. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم استشهد بها على قضية مماثلة. يهمنا هنا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله إيه؟ قرب أرواحنا ولو كان لإيه؟ لردها في وقت غير هذا، يعني قبل ما يفوت الوقت ولا بعدها؟ من يدرك أن ينسبها إلى متى؟ يوم يومين شهر، ما مسكها على أهل الكهف 300 سنة ثم إيه؟ أحياهم بعد ذلك؟ هذا بيد الله سبحانه وتعالى. ثم بين له ماذا يفعلون ان وقع عليهم مثل ذلك. من نام عن الصلاه او
نسيها
فليصلها حين ذكرها.
فليصليها كما كان يصليها في
كما كان يصليها في وقتها. وهذا مدخل العلماء ان القضاء يحكي الأداء كما كان يصليها في وقتها. قالوا إن كانت جهرية جهر بها، وإن كانت سرية أسر بها. ولو قضى الجهرية في النهار أو قضى السرية في الليل كما كان يصليها.
ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال:
قل للرسول يا أبي بكر خليه بعدين، يهمنا في هذه القضية قضية كبرى قديمة متجددة انتهى الخلاف فيها ثم نبتت من جديد. ألا وهي في هذا الحديث بمنطوقه من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها حين ذكرها. وفي رواية البخاري: لا كفارة لها إلا ذلك. نأتي إلى من ترك الصلاة لا نوما ولا نسيانا. ربما كان ولا لا؟ هل يقضي صلاته أو لا قضاء عليه؟ شو يا جماعة؟
ولا طول الوقت صلاة الفجر تفوته.
ما سمعت حد يقول شيء. يقضي. في خلاف كبير، قول هذا الشيخ الكبير. ها؟ لا يقضي. حسب؟ أقول لك لا يقضي. إذا المسألة كبيرة. ها؟ إذا تاب لها أو التالي يقضي لا يقضي، إن تاب لا يقضي. كل ما تابتنا عندنا حصل به. الكلام إذا تاب ورجع هل نطالبه بقضاء الماضي أم لا؟ إذا لم يتم هو ما زال على ما هو عليه. أولا يا أخوان، أعتقد أن الخلاف الآن في مثل هذه ما هو إلا بضياع الوقت، وما هو إلا فيه شيطان لوجود النزاع بين الإخوان. لماذا؟ أولا وقبل كل شيء نأخذها من بسيط، الأئمة الأربعة وعلماء الحديث وعلى رأسهم البخاري يرون عليه القضاء، وابن حزم